الحمد لله رب العالمين. قلنا أن عقود الإذعان فيها نظريتان. نظرية تقول هذه ليست بعقود وإنما هذه قوانين، فيجب أن تفسر هذه العقود على أنها قانون، تفسر حسب المصلحة العامة وحسن النية. والقانون الذي يوضع لأجل تنظيم أمر اقتصادي يفسر على أنه قانون، ولا يفسر على حساب إرادة المتعاقدين كما في العقود. النظرية الثانية تقول لا، عقود الإذعان عقود تفسر على أنها تابعة لإرادة المتعاقدين، ولا يستطيع القانون التدخل فيها ما دامت إرادة المتعاقدين مبتنية على هذا العار. الآن السؤال المطروح، ما هو الصحيح من هذين المذهبين؟ ما هو الصحيح؟ هل أن عقود الإذعان هي قوانين وضعتها الشركة المحتكرة أو وضعتها الدولة المحتكرة، أو هو عقد تابع لإرادة المتعاقدين فيفسر حسب ظاهر إرادة المتعاقدين؟ نحن نقول الجواب على هذا السؤال مرتبط بتعريف العقد في الفقه. فنشوف تعريف العقد ينطبق على هذا العقد الإذعاني أو لا ينطبق. فتعريف العقد بالفقه كون نشوفه حتى نشوفه موجود هنا أو غير موجود. إذا موجود إذا عقود الإذعان عقود حقيقية، إذا تعريف العقد ما موجود هنا إذا هذا قانون. فكن نرجع إلى تعريف العقد. تعريف العقد سوف نتعرض له بالفقه الغربي. لماذا فسر العقد؟ نتعرض له بالفقه السني. كيف عرف العقد؟ نتعرض له بالفقه الإيماني. فهذه ثلاثة مسالك. أما تعريف العقد بالفقه الغربي فقالوا عبارة أن العقد عبارة عن اتفاق إرادتين على إنشاء التزام. العقد توافق إرادتين على إنشاء التزام، التزام بشيء، على إنشاء التزام ببيع شيء، التزام شيء، التزام شيء بإجارة شيء، التزام بإجارة أو نقل شيء. اتفاق إرادتين على إنشاء التزام نقل شيء أو على إنهاء شيء، يعني اتفاق إرادتين على التزام إنهاء شيء. هذا التعريف الغربي للعقد. هذا من شرح هذا الاتفاق على إنشاء، أنا وأنت نتفق على إنشاء التزام مثلا موضوعه هذا عقد البيع، فإنه ينشئ ملكية شيء. عقد البيع ينشئ ملكية شيء، أي ينشئ التزامات في جانب البائع وأخرى في جانب المشتري. إذن أنا وأنت نتفق على إنشاء التزام موضوعه بيع شيء، فالعقد أنا وأنت نتفق على إنشاء التزام على بيع شيء، إجارة دار. طب هذا واضح. أو لا، قد يكون الاتفاق أنا وأنت على إنشاء التزام موضوعه نقل الحق المالي كما في الحوالة. نتفق أنا وأنت اتفاق إرادتين على إنشاء التزام موضوع هذا الالتزام نقل الحق المالي، يعني حوالة. فالحوالة تنقل الحق من الدائن، أنا ظلمت، تنقل الحق من الدائن إلى شخص آخر أحيل عليه. فالحوالة تنقل الحق من الدائن الى شخص اخر يحل محلي او لا، كما يقول قد يكون اتفاق الارادتين على انشاء التزام موضوعه انهاء الالتزام. اتفاق ارادتين على انشاء التزام موضوعه انهاء الالتزام. يقولون كالوفاء، وفاء هذا وفيك انت تظني، كالوفاء اذ هو اتفاق ينقضي به الدين، نتفق انا وانت على انهاء الدين. اذا الاتفاق انا وانت على انشاء التزام موضوعه انهاء الالتزام كالوفاء بالدين، اذ هو اتفاق ينقضي به الدين بتقاضي الدائن اياه. ثم قالوا وكالامراء، الامراء مثلا قالوا اتفاق ارادتين على انشاء التزام بالامراء، فهو اتفاق، قالوا الامراء اتفاق ينتهي به الدين بامراء الدائن لذمة المدين. هذا تعريف الفقه الغربي للعقد، هذا التعريف يشمل العقد والالتزام معا، ويبين ان العقد هو سبب الالتزام وموضوع العقد. اما شيء ايجابي موضوع العقد وهو بيع او اجارة او حوالة، او شيء سلبي ابراء مش ايجابي. هذا الذي قالوه. حتى احنا ما نناقش التعريف مالتهم، نقول بناء على هذا التعريف، ما علينا احنا ما نناقش، خل برا على التعريف بناء على صحته، بناء على هذا التعريف اذا عقود الاذعان هي عقود تفيد الالتزام بالتمليك، توافق ارادتين على الالتزام بالتمليك، او توافق ارادتين على الالتزام بنقل المنفعة، بنقل المنفعة خدمات. لان تعريف العقد عند الفقه الغربي عبارة عن انشاء الالتزام بنقل الحق او ايجاد الحق، نقل الحق كما في الحوالة، ايجاد الحق كما في البيع، حق لي اوجد البيع، التزم بان اوجد البيع، التزم بأن أوجد الإجارة. وليس العقد عند الفقه الغربي بنفسه إنشاء للنقل والانتقال أو إنشاء للحق. فالبيع مثلا في الفقه الغربي وهو عقد ليس إنشاء للتمليك والتملك، البيع مو مثل ما نقول نحن إنشاء للتمليك والتملك، بعتك، نحن نقول بعتك فأنشأت التمليك، أنشأت أو حولتك على فلان، هذا نقل. إنما العقد في الفقه الغربي إنشاء للالتزام بفعل ذلك، إنشاء للالتزام بفعل ذلك، ننشئ التزاما بفعل البيع، هذا العقد، ننشئ التزاما بفعل الإجارة، ننشئ التزاما بأن نحول. فالعقد عندهم ليس هو إنشاء التمليك والتملك، البيع عندهم ليس هو إنشاء التمليك والتملك، وإنما الالتزام بالتمليك، هذا العقد، الالتزام بتمليك المنفعة. وعلى هذا تكون عقود الإذعان عندهم عقودا حقيقية، لأنها توافق إرادتين أنا شركة الكهرباء على إنشاء الالتزام ببيع الطاقة أو بالإجارة، بيع الطاقة أو بالإجارة بيني وبين الشركة. فإذا عقود الإذعان حسب التعريف الغربي للعقد هي عقود حقيقية. استخلينا عن هذا المطلب، أقوى المطلب لا بأس بعرضه، وهل هذا التعريف الغربي للعقد صحيح او هذا التعريف للعقد من قبل الغربيين باطل. نقول التعريف غير صحيح، لان العقد كما يمكن غير صحيح يعني غير شامل. العقد كما يمكن ان يكون عبارة عن انشاء الالتزام، يصير توافق ارادتين على انشاء الالتزام بنقل حق او ايجاده. يمكن ان يكون العقد انشاء النقل رأسا، انشاء النقل، انشاء الحق كما في البيع، انشاء النقل كما في الحوالة، انشاء للحق. فاقتصارهم على ان العقد هو توافق ارادتين على الالتزام بالنقل، يعني البيع مو نقل، التزام بالنقل. الاقتصار على ان تكون العقود هي انشاء للالتزام بنقل حق او ايجاده او انهائه كما في الدين، هذا تخلف في الفقه الغربي. الفقه الغربي حينما نشأ متخلفا واخذ يتطور شيئا فشيئا، تطوره لا زال فيه تخلف، لا زال فيه تخلف. الان بين التخلف لتعريف العقد في الفقه الغربي، الان بين التخلف كيف ان التخلف لا زال موجودا في الفقه الغربي ولم يزل. ثانيا، الاشكال الثاني ان هذا التعريف للعقد بتوافق ارادتين يشمل الوعد ولا يقتصر على العقد، يشمل الوعد لا يقتصر على العقد الذي هو ايجاب وقبول. اخر العقد ايجاب وقبول، الوعد مو ايجاب وقبول، توافق ارادتين، توافق ارادتين، مرة بالايجاب والقبول، مرة توافق ارادتين بغير الايجاب والقبول وهو الوعد. فالتعريف يشمل الوعد ولا يقتصر على العقد، هذا الاشكال الثاني. ثم هذا التعريف الذي شرحه الدكتور السنهوري في كتابه نظرية العقد، قال بأن الإبراء هو عبارة عن توافق إرادتين على إنشاء التزام بإبراء الدين، مع أن الإبراء لا يحتاج إلى توافق إرادتين، الإبراء يحصل بإرادة واحدة، الإبراء لا يحتاج إلى إرادتين متوافقتين، بل هو عبارة عن إرادة الدائن التي تريد أن تبرئ المدين، رضي المدين أو لم يرضى. نعم إيقاع، أبرأتك من الدين، خلص، رضى ما يرضى. فلا حاجة إلى توافق إرادتين على إنشاء التزام بإبراء بالإبراء، بل الدائن يتمكن لوحده أن ينشئ الالتزام بإبراء بالمدين أو يبرئه، أو يبرئه. طيب، إذن هم قالوا بأن العقد مقتصر على توافق إرادتين على إنشاء شيء، يعني إنشاء البيع أو إنشاء الإجارة. قلنا هذا لا مبرر له، كما يكون هذا عقد، احنا ما ننكر أن هذا عقد، ولكن قد يكون العقد على نفس إنشاء التمليك، نفس إنشاء الحوالة، نفس إنشاء الإجارة، تمليك المنفعة. فلماذا قلتم فقط ذاك عقد؟ الآن نبين أنه كيف أن الفقه الغربي لا زال متخلفا. كيف الفقه الغربي الآن ناشئ من القانون الروماني. القانون الروماني يعد البيع عقدا لا ينقل الملكية في زمانه الغابر. القانون الروماني يعد البيع عقدا لا ينقل الملكية بذاته، بل البيع لم يرتب في ذمة البايع حتى التزاما، وهو الذي قالوه الآن، قالوا الفقه الغربي، قالوا الفقه الغربي بأن البيع ماذا؟ توافق إرادتين على إنشاء التزام. بحق او بنقله او بانهائه. فالفقه الروماني لا يقول بان البيع يولد ملكية، ولا يقول ان البيع يرتب التزاما بنقل الملكية. البيع لا يرتب نقلا للملكية بذاته، ولا يرتب في ذمة البايع التزاما بنقل الملكية كما قاله الفقه الغربي الآن. حتى الالتزام بنقل الملكية أم موقف. فشنو البيع؟ كل ما يلتزم به البايع بمجرد البيع، هذا البايع يلتزم هذا أن ينقل إلى المشتري حيازة هادئة بموجبها الحيازة الهادئة يضع يدك على المبيع كأنك تملك دون أن يتعرض لك أحد ودون أن يتعرض لك البايع. البيع هذا يضع السلعة تحت يدك بحيازة هادئة كأنك مالك. هذا البيع عندهم في الفقه الروماني، يضع يدك على المبيع كأنه مالك دون أن يتعرض لك أحد، لا أجنبي ولا هو البايع. فكأن البايع عندما يلتزم بهذه الحيازة من قبل المشتري يلتزم بضمان عدم التعرض إلى المشتري، لا التعرض الصادر من قبل البايع ولا التعرض الصادر من قبل أجنبيين، كأن هذا يكفي في تحصيل غرض البيع. يقول لك لماذا تحتاج إلى التمليك أيها المشتري، لماذا تحتاج إلى التمليك؟ أنا راح أعطيك فرشاه تحوز كل مميزات التمليك وما أملكه. شو تسوي بالتمليك؟ انا اخليك تتسيطر على الشيء، لا انا ازاحمك لا غيري ازاحمك، كل الامتيازات. شو تسوي بالتمليك؟ فالبيع لا يوجد تمليكا بذاته ولا يوجد التزاما بالتمليك. يترتب على هذا، على هذه النظرية في الفقه الروماني، يترتب على عدم ملكية البيع، أن البيع لا يملك، أن أي شخص قادر على بيع ملك غيره، يترتب على كل واحد قادر على بيع ملك غيره بيعا صحيحا، مو مثلنا احنا نقول أنه من باع ملك غيره يكون البيع موقوفا متوقف على إجازة المالك. يقول لا، هذا بيع صحيح، من باع ملك غيره يكون البيع صحيحا لأن الغير غير أنا مالك أخوي قادر على أنك تحيز هذه السيارة وتحوزها حيازة هادئة، ولا يتعرض لك أجنبي ولا يتعرض لك هو، ويحصل إجازة أخي إليك، حصل الإجازة لأن تحوزها حيازة هادئة وتتمتع بكل امتيازه. فلماذا تحتاج الى الملكية؟ قادر، هذا الذي يبيع ملك غيره قادر على ان يجعل السيارة تحت حيازتك وتحت يدك حيازة هادئة ولا يعارضك هو ولا اجنبيون، وقادر على جلب ماذا؟ رضاية المالك، رياضة المال. وأما نقل الملكية عندهم، فليس هو مجرد إنشاء العقد. نقل الملكية، بس هناك العقد قلنا لا يوجد ملكية عند الفقه الروماني ولا يوجد التزام بنقل الملكية. نقل الملكية عندهم في القانون الروماني فليس هو مجرد إنشاء العقد كما نحن نقول، بل هو أثر مادي. نقل الملكية في الفقه الغربي والروماني أثر مادي من الإشهاد أو التنازل القضائي أو التقادم، بمعنى أن البيع صار له 10 سنين قالت تعطى النقل الملكية، بمعنى التقادم يعني ابقاء العين في يد المشتري مدة محددة من الزمان، 5 سنين 4 سنين سنة، او في بعض الاحيان ان نقل الملكية هو مجرد القبض، بالقبض تدخل نقل الملكية. طيب فمن يقول ان القانون الروماني يقول بان البيع لا يستلزم نقل الملكية، لا يستلزم ولا انشاء الالتزام بنقل الملكية كما قال الفقه الغربي، حتى انشاء الالتزام بنقل الملكية لا يقوله. الدليل على ذلك هو انه قالوا يجوز للمشتري ان يشترط في عقد البيع على البائع ان ينقل له ملكية المبيع، اذا البيع ما بيه نقل ملكية، ولذلك يشترط المشتري على البائع ان ينقل له ملكية المبيع، هذا شرط. لو كان البيع هو نقل الملكية او الالتزام بنقلها فلماذا يشترط عليه ان ينقل الملكية له؟ فان الشرط هو الالتزام. فقالوا يجوز للمشتري ان يشترط في عقد البيع على البائع ان ينقل له ملكية المبيع، وهذا شرط صحيح لانه يتآلف مع طبيعة العقد. وقالوا لا يجوز للبائع ان يشترط على المشتري ان لا ينقل له الملكية، البائع يبيع ويشترط على المشتري ان لا ينقل له الملكية لانه يتنافى مع طبيعة البيع. طيب هذا ما قاله الفقه الروماني. عندما انتقلت احكام القانون الروماني الى القانون الفرنسي، يعني القانون الفرنسي مبتني على احكام القانون الروماني القديم، عندما انتقلت احكام القانون الروماني الى القانون الفرنسي القديم كان البيع في هذا القانون ايضا لا ينقل الملكية وايضا لا يرتب التزاما بنقلها كما يقول الفقه الغربي الان، لا البيع عندهم ينقل الملكية ولا فيه التزام بنقل الملكية، وكان بيع ملك الغير ايضا صحيح، صحيح يبيع ملك الغير. لكن دخلت بعض التطورات على وضع البيع في القانون الفرنسي القديم، حيث اصبح الممالك بعد البيع، الممالك هو القبض وحده، القبض هو الممالك بعد البيع، مو البيع ممالك، القبض هو الممالك بعد البيع، القبض هو الممالك بعد البيع، حيث اختفى الاشهاد، وقالوا الاشهاد يحتاج التمليك الى ماذا؟ امور مادية، اشهاد، اختفى الاشهاد، واختفى التنازل القضائي عن السلعة، اختفت هذه عن ساحة الممالكية. فقالوا بان القبض هو الذي يملك، فاختفى الاشهاد، وكان اشهاد وكان تنازل قضائي او كان عندهم التسجيل في دائرة العقاري او التقادم او القبض، كل هذه تختفت، بقي القبض في القانون الفرنسي حينما تطور، قالوا القبض هو الذي ينقل الملكية. ثم تطور القانون الفرنسي اذ جعل القبض بعد البيع الذي هو يملك جعله امرا صوريا لا امرا حقيقيا خارجيا، امرا صوريا، اذ كان القانون الفرنسي يكتفي في البيوعات، في البيوعات بكتابة، بكتابة ان القبض قد تم، بس يكتفي بهذا، قبض راح، ان القبض قد تم، فكان من وراء هذا القبض الصوري ان تنقل الملكية الى المشتري، والمفروض انها انتقلت بالقبض، والواقع انها انتقلت بذكر حصول القبض لا بالقبض الخارجي. ثم ان ذكر حصول القبض ما لبث ان اصبح هو امرا وشرطا مألوفا، مو اللي يذكروه ويكتبوه في صيغة المعاملة. صار شرط ضمني. ثم بعد ذلك خطأ الفقه الفرنسي خطوة أخيرة، جعلوا، انتبهوا، جعلوا البيع ناقلا للملكية بنفسه، ولكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي نحن نقوله؟ لا، جعلوا البيع ناقلا للملكية بنفسه، لكن لا بمعنى أن البيع إنشاء للتمليك. البيع ناقل للملكية بنفسه، ولكن لا بمعنى أن البيع إنشاء للتمليك، بل البيع لا زال كما عرفوه الآن إنشاء للالتزام بنقل الملكية، إنشاء للالتزام بنقل الملكية، هذا تعريفهم للبيع للعقد، إنشاء للالتزام بنقل الملكية، ولكن نقل الملكية يتم كقاعدة عامة فورا بمجرد نشوء الالتزام. قانون يقول ملكية حصلت، وإلا البيع ليس إنشاء للملكية. قانون يقول إذا حصل نشوء الالتزام، حصل نشوء الالتزام، أنا أقول بالملكية، مو البيع هو ينشئ الملكية. جعلوا البيع ناقلا للملكية بنفسه، لكن لا بمعنى أن البيع هو الذي ينشئ الملكية، بل البيع لا زال عندهم كما في هذا التعريف، أنه إنشاء للالتزام بنقل الملكية. فالبيع مو إنشاء الملكية، إنشاء الالتزام بنقل الملكية، ولكن نقل الملكية يتم كقاعدة عامة فورا بمجرد نشوء الالتزام، فينتهي الالتزام إذا توفرت شروط معينة، وهي التسجيل في دائرة السجل العقار، الإفراز في المنقول، هاي نشوء الالتزامات، الإفراز في المنقول يفرز، الإفراز مع عدم فقدان شرط يتفق عليه المتبايعان، كتسليم المبيع إلى المشتري مثلا، فإن لم تكن هذه الشروط متوفرة انفصلت الملكية عن الالتزام. فالبيع قد أوجد الالتزام بنقل الملكية، ولكن النقل يتحقق في زمن متأخر متى توفرت شروطه، التسجيل في دائرة العقاري، فأنشأت الملكية، أنشأ الالتزام بنقل الملكية، لكن تتم الملكية في وقت متأخر إذا حصل الالتزام، تسجيل في دائرة الطافو مثلا، الفرد في المنقول، تحقق الشروط. فلو توفرت شروط العقد فالالتزام بنقل الملكية الذي هو العقد وهو البيع يتم تنفيذه فورا بحكم القانون، لا أن البيع هو إنشاء للتمليك والتملك. وعلى هذا صار بيع ملك الغير لا يتلاءم مع طبيعة البيع، فحكموا ببطلانه، حكموا ببطلانه. انتبهوا بالنسبة إلى أن البيع والعقد هو توافق إرادتين على التزام شيء، التزام البيع، هذا أيضا سرى إلى القانون المصري، لأن القانون المصري وضعه السنهوري، وهو خليط بين الفقه الحنفي والفقه الفرنسي، يعني حتى في الفقه المصري هذه المادة 235 تقول البيع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين بنقل ملكية شيء، مو هو إنشاء الملكية، عقد يلتزم به أحد المتعاقدين بنقل ملكية شيء للآخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما. إذن البيع والعقد عندهما عقد يلتزم به لنقل الملكية، مو هو نقل الملكية. كذلك في مادة 418 في القانون المصري الجديد يقول البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقله. فالبيع مو هو نقي، يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو ينقل حقا ماليا آخر كالحوالة في مقابل ثمن نقدي. إذن هذا التخلف الموجود في الفقه الغربي منشأه التخلف في الفقه الروماني القديم، والفقه الفرنسي ابتني على الفقه الروماني. فإلى الآن لم يقولوا بأن البيع هو إنشاء التمليك، يقول لا، توافق إرادتين على الالتزام بنقل شيء، الالتزام بنقل السلعة أو الالتزام بنقل المنفعة، الالتزام أو الالتزام بالحوالة أو الالتزام حتى يقول بالإبراء الذي هو إبراء لا يحتاج إلى توافق إرادتين. على كل حال هذا هو تعريف العقد في الفقه الغربي. بناء على هذا التعريف لا يهمنا أنه باطل أو صحيح، بناء على هذا التفريع تكون عقود الإبعار عقود حقيقية، لأنها ماذا؟ توافق إرادتين، توافق إرادتين على الالتزام بنقل شيء. هنا عقود الإبعار هم توافق إرادتين على نقل شيء إلية، إما سلعة على الالتزام وإما منفعة خدمة تنقل إلي، فعلى هذا تكون عقود الإبعار عقودا حقيقية. أما التعريف السني للعقد، التعريف السني، الدكتور الزرقاء مصطفى الزرقاء ذكر العقد ناسبا له إلى مصطلح الفقه الإسلامي يعني السني الحنفي في مجلة الأحكام الشرعية، يقول هذا تعريف إسلامي، مقصود أنه تعريف إسلامي يعني التعريف الوارد في مجلة الأحكام الشرعية. قال بأن العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، هذا تعريف العقد عند الفقه السني. يقبض من هذا التعريف ما نقله الدكتور التنهوري عن صاحب مرشد الحيران من أن العقد عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه. هذا تعريفان أحدهما ذكره الزرقاء والثاني ذكره التنهوري للعقد على نظرية الفقه السني، وهذا أيضا عليه إشكال لأنهم جعلوا العقد هو خصوص العقد الصحيح الذي يترتب عليه أثره، بينما العقد مقسم قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. إذا أمضاه الشارع فهو صحيح، إذا لم يمضي الشارع فهو باطل، إلا أنه عقد. فلا بد أن نعرف العقد تعريفا يبين طبيعة العقد، لا أنه نعرف العقد الصحيح. يأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله.